أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. البحث في مفردات هذه الآية الكريمة تقدم، وفي هذه الليلة نبحث اللطائف. اللطيفة الأولى: السلام النازل في ليلة القدر له أنواع وأصناف، منها سلام التحية، وهذا أمره ظاهر، ومنها سلام التشريف، هذا على قسمين. سلام التشريف للإمام عليه السلام، تأتي الملائكة تحضر عنده، تظهر بأعيانها لديه، توصل إليه سلام الباري عز وجل، وهي الأخرى تبدي إليه التشريف والتبجيل والاحترام. القسم الثاني: سلام التشريف للمؤمنين في ليلة القدر، هناك تشريف خاص للمؤمنين من العباد، تنزل الملائكة وتسلم عليهم رجالا كانوا أم نساء. هذا المعنى يستفاد من بعض الأخبار الشريفة، منها هذه الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى. وفيهم جبرائيل، ومعهم ألوية، فينصب لواء منها على قبري، ولواء منها في المسجد الحرام، ولواء منها على بيت المقدس، ولواء على طور سيناء، يعني أربع ألوية في أربع مواضع. ولا يدع، من لا يدع؟ جبرائيل. ولا يدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا ويسلم عليه. جبرائيل يسلم عليه. إلا أكو استثناء، ثلاثة من الناس لا سلام لهم من جبرائيل، ثلاثة إلا مدمن الخمر لا يسلم عليه، وآكل لحم الخنزير، والمتضمخ بالزعفران. هذا حديث في متنه أكو كلام، في في منطوقه. سكان سدرة المنتهى هم صنف خاص من الملائكة، مسكنهم عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى الأقوال فيها عديدة، أذكر فقط قولين من هذه الأقوال. القول الأول: سدرة المنتهى هي شجرة طوبة، كأنها في منتهى الجنة، تكون عندها جنة المأوى، هي مسكن المتقين من العباد. هذا قول. فجبرائيل ساكن في هذه المنطقة، في هذا المقام، هذول ينزلون في ليلة القدر مع هالكيفية اللي النبي صلى الله عليه وآله فصلها. القول الثاني أن المراد من سدرة المنتهى ليس المعنى العيني، وإنما المعنى الوصفي. المراد به المنتهى، المقام الذي تتحير فيما بعد العقول في دركه، هو مقام علم الملائكة، بل على قول بعض علم جميع الخلائق. إذا وصل إلى مقام سدرة المنتهى تتوقف العلوم، لا يعرف أحدا ما وراء سدرة المنتهى شنو. علوم الملائكة تتوقف وعلوم الخلائق تتوقف. هذا مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن سدر في اللغة بمعنى تحير، تحير البصر يقال له سدر، تحير البصر سدر أو سدر. السادر هو المتحير في اللغة، فهذا مقام تتحير فيه العقول ولا تصل إلى ما تريد فيه. في متضافر الأخبار الشريفة أكو حث للمؤمنين في باب المعرفة الإلهية إلى أن طالب المعرفة يفكر ما دون العرش، بما دون العرش، ولا يفكر بما بعد العرش، لأن هناك قوم كما في الرواية الشريفة فكروا بما فوق العرش وأرادوا الوصول إلى المعرفة فتاهت عقولهم. وهذه حقيقة وقع بها الكثير، والكثير من الأفكار التي تعد من الأفكار الإلحادية، وبعض من وقع في شبهة الإلحاد، سر هذا الوقوع هو التفكير بما وراء العرش. الذي يفكر بما وراء العرش عقله يتيه، لأن عقل قاصر عن درك تلك الحقائق. يصير مثل الإنسان الذي يفكر بما وراء العرش مثل الإنسان الأمي الذي يريد أن يفهم أعقد المعادلات الرياضية، يتيه فيها. أو الطفل الصغير، الصبي الصغير الذي يعطى إليه مادة الهندسة اللي يدرسوها في الجامعات مثلا على الدراسات العليا، يتيه الطفل في هاي المسألة. عقل الإنسان يمكن أن يصل إلى ما هو دون العرش. أما ما هو بعد العرش شنو؟ العقل يتيه. لذلك الروايات تقول لا تفكروا بما وراء العرش، لأن من فكر بما وراء العرش تاه عقله. فكل من يقع في شبهة الإلحاد، إذا تلاحظون جماعة منهم وقعوا في هذه الشبهة لأنهم أقحموا أنفسهم في أمر هو أكبر منهم، تاهوا وظلوا. بعكس ذلك من يفكر بما دون العرش، يفكر في آيات قدرة الله في المخلوقات في الموجودات، فإنه يصل إلى اليقين ويصل إلى الإيمان. إذن المراد من سدرة المنتهى بناء على هذا المعنى هو المقام الذي تتوقف فيه العلوم والعقول، تتحير فيه البصائر وتتحير فيه العقول. هذان معنيان على نحو التقابل نذكرهما. الأقوال عديدة طبعا، الآن احنا مو في باب التنقيح الموضوعي لهذه المسألة، بس لابد أن نعرف بأن سدرة المنتهى أقوال عديدة أكو فيها. الملفت أن الرواية تقول أن سكان سدرة المنتهى ينزلون ومعهم ألوية. الألوية الجمع لواء، اللواء العلم اللي هو أقل من الراية، الراية أوسع من اللواء. اللواء يستخدم كعلامة للتجميع، تجميع الناس، تجميع الأفراد. وعند العرب يستخدم في القضايا المشهورة إذا أريد الإشهار عن شيء والإعلان عن شيء استخدم اللواء. وهذا حتى في الاستعمالات العرفية يطلق هذا المعنى، مثلا في ضمن الاستعمالات والمراتب في الجيش يقال لواء، يطلق على عدد من الكتائب إذا اجتمعت تحت علم واحد، تحت راية واحدة، يقال له لواء. في الحديث الشريف في الآخرة وارد عن النبي صلى الله عليه وآله: ولواء الحمد بيدي. لواء أكو مقام في الآخرة يسموه مقام لواء الحمد، هذا اللواء لرسول الله، حامله أمير المؤمنين. كل من يوالي أمير المؤمنين يلتف حول هذا اللواء، لأن هذا اللواء يرفع في الحشر كعلامة، كعلامة للموالين وللمؤمنين. فكل مؤمن يحشر يعرف مكانه أين ويلتف حول هذا اللواء ويتميز عن باقي أهل الحشر، لأن هؤلاء هم لواء الحمد، أصحاب لواء الحمد. يستفاد من هذه الرواية عدة أمور. الأمر الأول أن هذه القضية التي يرويها النبي صلى الله عليه وآله، يقولها النبي، يقول يضع جبرائيل لواء على قبري، اللي هذه ربما فيها إشارة إلى أن هذا الموقف يكون بعد رسول الله، هذا الحال يصير، يعني هذا النزول الخاص لسكان سدرة المنتهى بعد شهادة رسول الله، فيضعون أحد الألوية على قبره الشريف وكأنه خصوصية وميزة لإمام الزمان وللمؤمنين به المتبعين. الأمر الثاني، هاي المناطق الأربعة لماذا؟ لواء على قبر رسول الله، لواء في المسجد الحرام، لواء في بيت المقدس ولواء في طور سيناء، لعله للإشارة إلى سعة السلام النازل في هذه الليلة، بحيث أقوام مختلفة، قبائل مختلفة، بلدان مختلفة ينالهم هذا الشرف. وربما باعتبار أن هذه المناطق هي المناطق المقدسة في الأديان السماوية المهمة، قبر رسول الله والمسجد الحرام للمسلمين وكذلك البيت المقدس تشترك فيه سائر الأديان وطور سيناء، فكناية بهذا على أن السلام النازل في ليلة القدر وينزل به جبرائيل عليه السلام مو فقط ينحصر بالمسلمين، يشمل غير المسلمين أيضا. ولكن منو من غير المسلمين؟ الذين آمنوا بأديانهم قاصرين. القاصر من المسيح يعبر عنه بالمؤمن، والقاصر من اليهود يعبر عنه بالمؤمن، بحيث إذا عرفوا حجة الإسلام آمنوا به، ولكن إما ما وصلتهم الحجة أو عقولهم لا تصل إلى الحجة فظلوا على دينهم. ليش؟ لأن الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الكل، كل من عليها يجب أن يؤمن بالإسلام. وأكو في الأديان السماوية أتباع ظلوا على أديانهم ولم يؤمنوا بالإسلام قصورا منهم، ما وصلتهم الحجة أو كانت عقولهم قاصرة عن بلوغها. أما من يعرف الحقيقة ولا يؤمن، هذا متعمد على عدم دخوله في الإسلام. ومن يتمكن من النظر في حجة الإسلام ويهمل الأمر ولا يبالي، يعني جاهل مقصر. العامد والجاهل المقصر في الحكم سواء، فقط الجاهل القاصر هذا يعبر عنه بالمؤمن. فجبرائيل عليه السلام في ليلة القدر بنزوله وتسليمه على المؤمن وعلى المؤمنة من كل أتباع الديانات، على المسلمين أمره واضح، أما على غير المسلمين فعلى القاصرين منهم. أما العامدون والمقصرون فمقتضى الجمع الدلالي أنه لا يشمله هذا السلام. الأمر الثالث أن الرواية استثنت فئات ثلاثة. الفئة الأولى مدمن الخمر، المدمن هذا اللي يواصل على شرب الخمر وعازم أيضا في نفسه متى ما أتيحت له فرصة الشرب شرب، والثاني آكل لحم الخنزير، مو من أكله، آكل لحم الخنزير، يعني اللي دائما يواصل على هذه القضية. هذول ليش لا يسلم عليهم جبرائيل؟ لنجاستهم المعنوية، يأكلون النجاسات المعنوية بل النجاسات المادية أيضا. الذي يدمن على شرب النجاسة شنو يكون حكمه؟ والذي يدمن على أكل النجاسة والخنزير من أقذر النجاسات هو يأكله، فلذا مثل هذا يستثنى من سلام جبرائيل، لا يناله هذا السلام. الثالث المضمخ بالزعفران، هذا شو؟ هذا المنطوق ظاهر أنه في مقام بيان المعنى بالتلميح الذي هو أبلغ من التصريح، وواضح أنه في مقام التقية. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وآله مثل ما صرح بمدمن الخمر وبآكل الخنزير، كان يقول شنو المراد به؟ المضمخ بالزعفران. وكأن القضية أريد منها الإبهام حتى تنطبق على بعض الموارد اللي ربما تكون معنية. لذا المحتمل في هذا المعنى المضمخ بالزعفران ثلاث معاني. المعنى الأول المترفون بالدنيا، مترفون من دون وجه حق، بحيث مالهم يطغيهم ويجعلهم من المتكبرين المستكبرين. منين نستفيد هذا؟ نستفيد من الزعفران، لأن الزعفران من الأطعمة النفيسة ونادر الوجود وغالي الثمن، لا يأكله عموم الناس. من يأكله؟ أصحاب اليسار والغنى، هم اللي يأكلون. فواضح أن المقصود ليس اليسار بما هو يسار، لأن الغنى واليسار مستحب شرعا للإنسان المؤمن، خصوصا أن يكون ميسور، أن يكون ثري، أن يتنعم بالنعم الإلهية. هذا أمر يحبه الله في المؤمن، بل النعم الإلهية في هذه الدنيا مقصود بها المؤمن أولا قبل غيره، لكن المؤمن هو اللي يتنعم بالمال ويتنعم بالدنيا ويراعي الموازين، يراعي الحقوق، يراعي الواجبات فيها. ماله لا يطغيه، وإنما ماله يصير سبب لعبادته ولارتقائه، وخيره يصل إلى غيره. ليس هذا هو المقصود. المقصود المضمخ بالزعفران. التضمخ يعني هذا الشخص اللي يكثر من استعمال الزعفران في تطييبه وفي تلوينه. وحينما تصل النوبة إلى الحقوق الشرعية أو الحقوق الاجتماعية لا يراعيها، يطغيه المال. فإذا يطغيه المال لا يستحق هذا سلام من جبرائيل عليه السلام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الزعفران لونه مو ذاته. لون الزعفران شنو هو؟ متلون الزعفران بين الصفار وبين الحمار وبين المتقلب في تلونه وألوانه. إذا صار الشخص مضمخ بالزعفران يعني ألوانه كثيرة. من يكون ألوانه كثيرة؟ المنافق. المنافق له أكثر من وجه، له وجوه كثيرة. فلذا يحتمل أن يكون المراد بالمضمخ بالزعفران المنافق من الناس. المنافق من الناس هذا لا يستحق هذا السلام العظيم، السلام التشريفي من جبرائيل عليه السلام في ليلة القدر. الاحتمال الثالث أن المراد منه الشخص المضطرب في مواقفه ويضمر العدوانية والشر للغير، وهذا هو من آثار الاصفرار. لون الأصفر غالبا يضرب مثلا لمثل هذه الحالة، القضايا المخيفة، القضايا اللي فيها ظلم فيها شر، يعبرون عنها بالصفراء حادثة صفراء، عاصفة صفراء، مثلا حرب صفراء. ليش؟ لأن هذا اللون بالخصوص هو لون الاضطراب والشر. فإذا كان الإنسان مضمخا بالشر، كثير الشر، كثير العدوان، أو مثل هذا الشخص لا يليق بسلام جبرائيل عليه السلام. إذن لابد وأن يلتفت الإنسان إلى أن ليلة القدر في نفس الوقت اللي هي سلام حتى مطلع الفجر، لكن أكو بعض الصفات وبعض المعاصي تحرمه من هذا السلام، منها الإدمان على شرب الخمر والعياذ بالله، ومنها أكل الخنزير، ومنها النفاق، ومنها التكبر والطغيان بالمال، ومنها الشر الذي يكثر. أحيانا بعض الناس يتصفون بكثرة بهذه الصفة. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، الآية قالت سلام هي حتى مطلع الفجر، ما قالت سلام هي إلى مطلع الفجر، مع أن حتى وإلى بمعنى واحد في التأثير، حتى هنا حرف جر، إلى هم حرف جر، حتى تفيد الغاية، إلى هم تفيد الغاية. فلماذا الآية قالت حتى ولم تقل إلى؟ الجواب لوجود خصوصيتين في حتى غير موجودة في أولى. الخصوصية الأولى أن حتى تفيد المواصلة والاستمرار دون تقطع. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذا السلام لا ينقطع في نزوله ولا يتقطع ولا يحول دونه مانع أو حاجب حتى يطلع الفجر. هذه الخصوصية في حتى موجودة، في إلى ليس بالضرورة موجودة، لأن إلى أعم من حتى من هذه الجهة. ولكن حيث أن الآية المباركة تريد تبين بأن السلام مستمر النزول، قالت حتى مطلع الفجر. الخصوصية الثانية أن حتى تفيد النزول حتى بلوغ الغاية، إلى بلوغ الغاية، أما إلى أعم من ذلك، يمكن تدل على بلوغ الغاية أو ما هو قبلها بقليل أو بكثير. أضرب لكم مثال من العرف ومثال من الشرع. إذا شخص قال سافرت إلى مكة، يعني يمكن وصل حدود مكة، مو بالضرورة دخل مكة، أما إذا قال سافرت حتى مكة يعني دخلت فيها، في داخلها، حتى مطلع الفجر يعني إلى طلوع الفجر، مو قبل طلوعه انقطع، لا، حينما يطلع الفجر ينقطع السلام. القرآن الكريم في باب الصيام يبين لنا هذا الفرق بين الأمرين، مثلا في باب من جهة الإمساك، من طلوع الفجر إلى الليل يجب على الصائم أن يمسك عن المفطرات. الباري عز وجل بيّن هذا الحكم بهذا المنطوق، قال ثم أتم الصيام إلى الليل، مو حتى الليل. لذلك وقت الإفطار ايش وقت؟ من أول ما يحين الليل حتى وإذا الظلام بعد لم يرخي سدوله على الآفاق، لأن المعتبر في الصيام هو حصول أول آنات الليل. ولكن من جهة إفطار بعد الإفطار حتى يصل إلى مرحلة الإمساك ثانية. المنطوق إجا بحتى ما إجا بإله، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال إله. معناه شنو؟ أن وقت الإمساك إش وقت؟ حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مو إلى بمعنى فرد نصف ساعة قبل، ربع ساعة قبل، أو ساعة قبل. إذا هم الفتوى تقول بأنه قبل طلوع الفجر يجب الإمساك، هذا من باب المقدمة العلمية حتى الصائم يطمئن أنه حينما طلع عليه الفجر هو ممسك ومكمل النيام. وإلا منطوق الآية من حين طلوع الفجر يجب الإمساك. زين، إذن هناك فرق بين إلى وبين حتى. الآية المباركة تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، مو إلى مطلع الفجر، أي حتى يطلع الفجر. إذا حان الفجر توقف السلام. ومعنى ذلك أن كل هذه الليلة مستوعبة من أولها إلى آخر لحظاتها هي سلام، ما فيها استثناء. اللطيفة الثالثة، الآية تقول حتى مطلع الفجر. الفجر له معنيان، ظاهر وباطن. أكو فجر زماني وأكو فجر غيبي إلهي. الفجر الزماني هو هذا الفجر اللي الزمان حينما ينقضي الليل وتبدأ أول لحظات اليوم بالطلوع، هذا فجر زماني عليكم السلام، اللي هو مدار التوقيت في الصيام وفي الصلاة. الفجر الثاني هو فجر معنوي، فجر غيبي إلهي، هذا له معاني عديدة. أنا أذكر فقط معنيين وأنهي الكلام. المعنى الأول للفجر الإلهي شهادة الحسين عليه. السلام كان في حياة رسول الله نازلا في ليالي القدر. رسول الله أرسل رحمة للعالمين، وكان لأهل الأرض أمان بوجود رسول الله. رسول الله وجوده بين الناس أمان للناس. استمر هذا السلام حتى شهادة الحسين، ارتفع هذا السلام بعد ذلك. السلام الظاهر، مو السلام الباطن، السلام الملكي مو السلام الملكوتي، بشهادة الحسين وتولي بني أمية للحكم وحكم الناس ارتفع السلام. شهادة الحسين فجر للناس، فجر، لكن هذا الفجر فجر معنوي في المعنويات، في إحياء القيم، في إحياء الأخلاق الإنسانية، إبقاء الشرائع والأنبياء بين الناس، هو فجر. هذه الشهادة فجر للبشرية، فجر معنوي، فجر أخلاقي قيمي. فالسلام ارتفع، هذا السلام الظاهر اللي كان في زمان رسول الله حتى استشهد الحسين، لم يبقى سلام بعد ذلك في الأرض، وواقع حال المسلمين يشهد بهاي من بعد شهادة الحسين ما بقيت حرمة لشيء، كل المقدسات سحقوها الظلمة والحكام، القرآن سحقوه، كرامة رسول الله سحقوها بشهادة الحسين عليه السلام. إن قال قائل بعد رسول الله هم أكو جماعة ظلموا وهتكوا الحرمة، الجواب نعم ظلموا ولهم سمة التأسيس للظلم والعدوان، ولكن كانوا يتلبسون بالأقنعة الكاذبة، يتلبسون بالدين، ما كان عندهم جرأة على التظاهر بالعدوان لرسول الله والعدوان للإسلام، كانوا يلفقون القضية، يلبسوها بالمظاهر المزيفة باسم الدين، كانوا يظلمون الناس، وكان لهم رموز ما كانت تتجرأ على إظهار العداء للدين ولرسول الله، كانوا يخفون ذلك، ولكن بشهادة الحسين صارت القضية علنية، ظهر هذا العداء، ظهر الإلحاد والكفر والعدوان على رسول الله، انتهاك الحرمة، حتى الكعبة الشريفة رموها بالمنجنيق، حتى صحابة النبي في المدينة أباحوها 3 أيام، وفعلوا ما فعلوا، أكثر أو حوالي 500 صحابي قتلوا واعتدوا على الأعراب بعد شنو؟ بعد شهادة الحسين، ظهر العداء وظهر العدوان بعد ما بقي مجال للسلام بعد شهادة الحسين عليه السلام. وقد اتفق هذه المسألة متفق عليها بين المؤرخين أن حينما تولى معاوية ويزيد الحكم ظهر الجهر في عداء الدين وعداء الإسلام، وورد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن هذه الحقيقة في موقف لاحظ معاوية، شاهد معاوية لابس بردة ويتفاخر بعطفيه فيها، يتلفت منها ويتلفت منها، يتباهى بما لبس، وين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أي يوم لأمتي منك؟ من معاوية. وأي يوم سوء لذريتي منك؟ الأول لاحظوا أمتي، الثاني ذريتي، صار تخصيص، شنو من بالنسبة إلى ذريتي؟ من جرو يخرج من صلبك، هذا الجر مو توصيف اعتباطي، هذا توصيف حقيقي، أكو تطابق في الصفات بين الأمرين بين الشخصين، من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا علني، ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. إذن الأوائل كانوا يتخذون آيات الله هزوا بس بالسر، إيش وقت صارت بالعلن؟ من معاوية ويزيد، ظهرت الأمور إلى الأعلى، ماكو خفاء. من جهة أخرى نلاحظ بأن الروايات الشريفة وصفت الحسين عليه السلام بالفجر، في سورة الفجر مثلا ورد في شأنها: والفجر وليال عشر. رواية يرويها داود بن فرقد وهو من الثقات الأجلاء عن الصادق عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي، وارغبوا فيها رحمكم الله، يعني لا تتركوها. فقال أبو أسامة وكان حاضر المجلس، أيضا شخص آخر كان حاضر: كيف صارت هذه السورة للحسين عليه السلام خاصة؟ ليش؟ عجب. فقال: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإنما يعني الحسين ابن علي عليه السلام، فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية، وأصحابه من آل محمد عليه السلام. الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم. وهذه السورة نزلت في الحسين بن علي وشيعته، لأن توسعة صارت، وشيعة آل محمد خاصة. من أدمن قراءة الفجر، هنا البشارة العظيمة، من أدمن قراءة الفجر، إدمان يعني إكثار مواصلة، كان مع الحسين عليه السلام في درجته في الجنة. إن الله عزيز حكيم. فبناء على هذا يتضح بأن قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى شهادة الحسين، هذا السلام موجود. بعد شهادة الحسين لا سلام لأهل الأرض، والواقع الخارجي لحياة الناس شاهد على هذه الحقيقة. تاريخ المسلمين كله دماء وظلم. من أين نشأ هذا؟ من هتك هذه الحرمة الإلهية. هذا المصداق الأول للسلام. المصداق الثاني هو ظهور الحجة صلوات الله عليه. هو الفجر الذي ينتهي به الظلم والفساد. فهي سلام إلى شهادة الحسين، سلام ظاهر. بعد شهادة الحسين بقي السلام الملكوتي، أما السلام الظاهر شنو؟ ارتفع في ظهور مولانا صلوات الله عليه. السلام الظاهر والسلام الباطن يظهران. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ظهور الإمام صلوات الله عليه. هذا المعنى ورد في بعض الروايات، منها رواية حمران عن الصادق عليه السلام في معنى قوله عز وجل: حتى مطلع الفجر، قال يعني حتى يقوم حجة الله صلوات الله عليه باللفظ الخاص. وجه الشبه هم ظاهر باعتبار أن في زمن الغيبة ظلام دامس، أمة متحيرة بعد نبيها، هذا قول نزل من السماء أظهره الله عز وجل بعد شهادة الحسين، أمة متحيرة بعد نبيها فعاشت الظلام الدامس، ولا زال الناس أمم وأحزاب وفرق ودول وظلام دامس. شو وقت يزول هذا الظلام؟ شو وقت يزول هذا الجور والظلم؟ بظهور مولانا الحجة صلوات الله عليه، يبسط في الأرض العدل والقسط ويزول الظلام. إذن الحسين فجر معنوي للناس، به أحييت القيم والشرائع والأديان، والمهدي فجر معنوي ومادي إلى الناس. نلاحظ إذن أن هذا السلام في ليلة القدر كله يدور على آل محمد صلوات الله عليه، هم محور هذا السلام، هم أساسه وهم ختامه، هم مبدأه وهم ختامه. هذا هم بعض ما يتعلق بلطائف الآية. البحث القادم في التعاليم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.